الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخضوع لسيطرة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية واتخاذ قراراتها طبقا لإملاءات هذه الدول. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن قرارات وكالة الطاقة الذرية مسيسة ومخطط لها، بعدما وضع مديرها رافائيل غروسي الوكالة تحت تصرف الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الوكالة الدولية تسمح لتل أبيب باستغلال القوانين الدولية وانتهاكها. كما دعا خطيب زادة مدير الوكالة الدولية إلى التركيز على الأطراف التي لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة العراق إلى عدم السماح للأجانب باستخدام حدوده لإلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني. وأكد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن رد طهران على الممارسات الإسرائيلية ضدها سيكون داخل الكيان المحتل وليس في مكان ثالث. وقال متحدث الخارجية الإيرانية: ننصح أصدقائنا في العراق بالحذر من عدم استغلال بلادهم من قبل جهات مارقة لاستهداف أمن الشعب وأصدقائهم في إيران. ولفت إلى أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان عملية جراحية صغيرة. أشاد مستشار وقائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى صفوي بالقوات المسلحة، مؤكدا أن السيطرة على حدود جنوب شرق إيران والتصدي للمهربين وتغلغل الأشرار المسلحين إلى البلاد لا سابقة له خلال الأعوام المئة الماضية. وخلال تفقده المنطقة الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان مع أفغانستان وباكستان، قال اللواء الصفوي إن تطوير المخافر وإنشاء مئات الكيلومترات من الطرق وإقامة شبكات الكهرباء من قبل حرس الثورة إضافة إلى توفير الأمن يعتبر من الإنجازات الكبيرة لهذه القوة. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق أن الحشد حمى الدولة من السقوط وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. وخلال كلمة له في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد، قال فالح الفياض إن الحشد الشعبي تعرض لأنواع الدسائس والمؤامرات وكان آخرها استشهاد قادة النصر، مشددا على تمسكه بالسلاح وهو الهدف الرئيسي الذي تأسس من أجله. وأكد الفياض أن الحشد الشعبي سيبقى حاميا للعراق مع باقي القوى ولن يكون طرفا سياسيا في أي معركة. قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن الكتلة الصدرية حققت المقاعد الأعلى في الانتخابات، مؤكدا أن وجودها في العملية السياسية مهم وأنها ارتأت بأن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة. ولفت الحلبوسي لأن خيارات السيد مقتدى الصدر كانت إما البقاء في الأغلبية التي تشكلها كتلته وإما البقاء في المعارضة، مؤكدا البقاء على تواصل مع الكتلة الصدرية. وأشار الحلبوسي لأن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية وأن الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعا ولن يبقى هذا الانسداد السياسي. شهدت مناطق بالضفة الغربية المحتلة مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اعتقلت عددا منهم أسرى محررون. ففي نابلس أطلق المقاومون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة واعتقلت شقيقين عقب مداهمة منزلهما في المخيم المذكور. كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين خلال اقتحامها لقرى في نابلس ورام الله والبيرة والخليل ومخيمات طول كرم وبلدات سلواد وقباطيع. أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم إنشاء أكثر من 1200 وحدة استيطانية على مساحة 953 دونما في الضفة الغربية لتوسيع مستوطنات مقامة على أراضي قرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة ومستوطنات أخرى في نابلس. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا هذا.
لا فرق بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلا بتوقيت وآليات السلب والسرقة. 953 دونما من أراضي الضفة الغربية ستصادر بقرار عسكري إسرائيلي لأجل توسيع مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين. مكتب الدفاع عن الأراضي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية نشر تقريرا عن قرار إسرائيلي لبناء 1208 وحدات استيطانية ضمن 6 مخططات استيطانية. الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام بالقرب من بلدات الجيب إلى الغرب من القدس ودير إستيا بالقرب من سلفيت والساوية ويتما واللبن الشرقية بالقرب من نابلس. وأشار التقرير إلى مخطط في جنوب الضفة الغربية يقوم على محاصرة بلدة الولجة بالقرب من بيت لحم عبر بناء أكثر من 500 وحدة استيطانية ستؤدي إلى محاصرة البلدة بالكامل.
هذه السياسة هي سياسة استراتيجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، هدفها السيطرة على تعزيز السيطرة على فلسطين من بحرها إلى نهرها وتحويل الفلسطينيين إلى كنتونات ومعازل داخل كيان الاحتلال الأوسع من البحر إلى النهر.
نفتالي بنت الذي يتجول بين الدول الخليجية ويتحدث عن إقامة علاقات مع عدد آخر من هذه الدول وعلى رأسها السعودية هو ذاته الذي يصدر القرارات الاستيطانية في الضفة والقدس ويرسل رسائل متعددة إلى العرب بأن تطبيعهم لا يعني التغيير في سياسته تجاه الفلسطينيين وللفلسطينيين بأنه مستمر في استيطانه رغم تطبيع العرب ولشارعه الإسرائيلي أنه جاء بالعرب مطبعين أمام ناظر الفلسطينيين دون أن يدفع حتى لو ثمنا بخسا لقاء التطبيع.
هذا الرجل ضعيف أصلا ولا عمره توقع أن يكون رئيس وزراء، عنده 6 مقاعد، وبالتالي هو عمليا ما يقوم به الآن خاصة هذه الأثناء هو عمليا مسألة انتخابية، مسألة تنافسية. هو يريد أن يقول لجمهوره أنه هو زعيم قوي كبير تاريخي. هذا اليوم قال أنه ما فعلته حكومته في سنة لم تفعله حكومات في 10 سنوات.
ما دام العرب يلوذون بصمت عميق فمن ذا الذي سيوقف بنت عن تنفيذ مخططاته؟ نفتالي بنت من خلال المخططات الاستيطانية يحاول أن يرصف طريقه ليس نحو رئاسة الحكومة من جديد وإنما نحو الكنيسة المقبلة.
اتهمت العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وقالت المنظمة إن هناك أدلة موثقة تشير إلى استخدام القوات الروسية قنابل عنقودية في قصف خاركييف أسفرت عن سقوط مئات القتلى من المدنيين. فيما أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن العالم يتجه نحو عصر جديد من إعادة التسلح النووي. في الختام هذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث والتأمل والبحث يستفيد ويحاول أن يستفيد من فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات المنقول عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، والذي تبدو فيه معالم العلوم الإلهية والخزانة الربانية المودعة عند أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى الصورة الخامسة والإبداع الخامس الذي أبدعته الحكمة الإلهية، فالحديث إنما هو عن الحكمة الإلهية التي صنعت بها العجائب. ومن هذه العجائب المعنى الذي تشير إليه هذه الفقرة: وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما. وصل بنا الكلام في هذه الصورة الخامسة إلى المعنى الثالث أو الصفة الثالثة التي وصفت بها الصورة الخامسة أو التي أبدعتها الصورة الخامسة، والتي سميت بأسماء خمسة كما هو ظاهر من الفقرات. وقد تحدثنا عن اثنين من هذه الخمسة، وبقي الكلام عن ثلاثة. فالكواكب جعلت بحسب الحكمة الإلهية التي صنعتها مصابيح، وهذه صفة تشابه صفة الشمس والقمر ولكنها أقل. ومعنى مصابيح الذي هو جمع مصباح، أي السراج الثاقب المضيء، وجعلها مصابيح، وإنما جعلتها الحكمة الإلهية مصابيح. لماذا؟ لتتفوق على غيرها من المصابيح، فلا يوازيها مصباح. أما الصفة الرابعة التي جعلت للكواكب فهي وزينة، أي وجعلتها الحكمة الإلهية زينة، والزينة اسم لما يزان به. واضح أن الكواكب زينة السماء، كما تزين المرأة القلادة وغيرها من معاني الزينة، وفائدتها للتجميل. والمراد في هذا المعنى أن الكواكب زينة إنما لكي نتبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وكون هذه الكواكب وهذه الزينة آية على جماله. أما الصفة الخامسة فهي أن الكواكب رجوما. معنى الرجوم ممكن أن تكون فيها معنى سلبيا، لكن واحدة من معاني الرجوم هو هذه الشهب التي تبدو كضوء مشتعل ينتقل من مكان إلى آخر، والكلام هنا كلام عن الفائدة وعن تبيين العظمة، لذا لابد أن يكون التفسير بالمعاني الحسنة، بالمعاني السليمة والصحيحة. وهذا المعنى، هذه الصورة، هذه الشهب التي تبدو كضوء مشتعل ينتقل من مكان إلى آخر، إنما هي تضيف إلى معنى الزينة صورة أخرى. فالمصابيح الزينة وهي ثابتة، أما الرجوم هي زينة لكنها متحركة. إذن هذا المعنى لابد أن ننظر فيه إلى المعنى المفيد الذي فيه مدح للكواكب. وجعلت لها مشارق ومغارب. الكلام السابق بالنسبة لكل الصور الخمسة، النور، النهار، الشمس، القمر والكواكب، إنما كان يريد أن يشير إلى خلقتها كل على حدة. أما الكلام هنا فسوف يشير إلى فوائد هذه الخلقة من جهة من الجهات. وجعلت لها مشارق ومغارب، وهذا إخبار ولا يختص بواحد دون آخر، فهنالك ثلاثة إنما لها مشارق ومغارب. هذه الثلاثة هي الشمس والقمر والكواكب، وهي التي ذكرتها الفقرات السابقة. ومعنى المشرق هنا هو محل بزوغ النور من الأفق إلى وجه الأرض وارتفاعه عن وجه الأرض. يعني هذا المشرق ممكن أن عندما يبزغ النور يبين أولا محل خروج هذا المشرق، ثم يبين بهذا الشروق المسافة بين ذلك المحل وبين وجه الأرض. وأوضح ما تكون هذه الصورة، أي الشروق، إنما هي للشمس، فلها الشروق ولها الغروب ولها الانتقال من مكان إلى آخر، ومن بعدها يأتي القمر ولكن بنسبة أقل ظهورا، ومن بعد ذلك تكون الكواكب وبنسبة أقل من الحركة بالنسبة إلى الشمس والقمر. وجعلت لها مشارق ومغارب. المغارب أيضا هو المكان الذي يخفت فيه الضوء أو يخفت فيه النور، وهذا الجعل منه سبحانه وتعالى يراد لها أن تكون ذات فائدة للناس. الناس عندما، هذا المعنى إنما ليس للناس في زماننا وإنما للناس في كل زمان، كان الشروق والغروب للشمس وللقمر وللكواكب، إنما فيه حساب وفيه كتاب وفيه نظر وفيه فائدة للناس لكي يرتبوا على هذا الشروق وعلى هذا الغروب وعلى تكرر هذا الشروق والغروب لكي يرتبوا حياتهم ويحسبوا أيامهم ويعرفوا أعمارهم ويعرفوا كل ما يمكن أن يتعلق بهذه المسألة. وهذا هو الذي قلنا عليه، هذه الفائدة الأولى التي نتبينها من هذا الخلق الذي كان للشمس والقمر والكواكب. وبقية الفوائد نذكرها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد. الأوحد
أهدى به
الله البرية كلها من ضيهب جم المهالك أسود وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد وضاء بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرقني وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أينما كنتم سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ حامد عاشور ضيف البرنامج.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام أجمع.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ، وشكرا على حضورك الكريم معنا. مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سنتناول كما الحلقات السابقة أحكام الأغسال مع فضيلة الشيخ حامد عاشور. فضيلة الشيخ، بالإضافة إلى الأسئلة السابقة التي طرحناها في الحلقات السابقة من برنامج استفتاءات، هناك أيضا بقيت أسئلة حول مسألة أو باب الأغسال في الأحكام الشرعية. هناك سؤال يقول: ما هي كيفية الغسل الواجب للمشلول والمقعد الذي يجلس على الكرسي، خصوصا أنه لا يمكن للماء الوصول إلى جزء من الأجزاء السفلى من جسمه أثناء الجلوس على الكرسي؟ أو هناك الكثير من المرضى ربما الطبيب يمنعهم من وصول الرطوبة إلى أجزاء من جسمه، هنا كيف يتم التعامل في الغسل؟
حياكم الله وحماكم وأيدكم وأبقاكم. بلى، السؤال مهم وعملي، وهو من الابتلاءات التي يكثر السؤال فيها، وهو كيف يمكن للمشلول أو المقعد الذي لا يستطيع إما الوقوف أو لا يستطيع أن يحرك يده أو لا يستطيع أن يحرك ظهره لأي عذر طبي أو لأي عذر جسدي وصحي؟
نعم،
فما هو الحكم؟ المسألة في الواقع جوابها يقع تحت واجبات الغسل وشرائطه. هناك مجموعة من الواجبات في الغسل، منها طهارة أعضاء البدن ومنها طهارة الماء، إلى أن يقول السيد: ومن الأمور في الغسل المباشرة. والمقصود بالمباشرة أني في الوضوء أو في الغسل أني أنا الذي أباشر الغسل، أنا الذي أباشر غسل رأسي، أنا الذي أباشر مسح ظاهر القدمين في الوضوء مثلا، وكذلك في الغسل أنا الذي يجب علي أن أغسل رأسي واليمين واليسار. لكن المباشرة يقيدها السيد الإمام رضوان الله عليه بكلمة اختيارا، أي أن المباشرة واجبة في الغسل إذا كان الأمر ليس فيه اضطرار. نعم. لذلك يقول ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة. لو حصل الاضطرار كالمشلول مثلا،
نعم،
الذي قد أجنب أو المقعد، فلا يرفع حكم الجنابة كما تعلمون إلا الغسل،
نعم،
في حالة وجود الماء، ولكن العذر عدم قدرة المكلف أن يغسل رأسه وبدنه. هنا يجوز الاستنابة بل واجبة إذا انحصر الغسل بالاستنابة. لذلك يغسله الغير.
نعم.
وملاحظة مهمة، عليه أن ينوي أيضا أنه يغسله
النائب، يعني ينوي أنه يغسل المقعد أو
ينوي أن هذا وضوء.
نعم.
ينوي أن هذا غسل. بلى، إذا أمكن إعانة المكلف، إعانته بصب الماء إليه،
نعم،
أو مثلا بتحريك يده إن كان يجب تحريك اليد في بعض المواضع. لكن يقيد السيد في باب الوضوء، والمسألة أيضا موجودة في باب الغسل، أن الأحوط استحبابا أن يضم التيمم لو أمكنه ذلك، لو أمكنه ذلك.
النية هل هي أيضا واجبة على الشخص الذي يغسل له أو
عندنا مكلف عليه حدث أكبر؟
نعم.
وعندنا شخص آخر سوف يعينه.
نعم.
هذا الشخص ينوي أن هذا الفعل لأجل إعانته على الوضوء. وكذلك المكلف ينوي أن الذي الآن،
نعم،
يفعله هو الغسل.
طيب، شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذه الإجابة القيمة. أيضا هناك سؤال آخر، إذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر ما مثل ضيق الوقت أو يعني عدم وجود الماء، فهل يجب عليها الغسل بعد ذلك؟
هذه مسألة مهمة، أهميتها كما لا يخفى على المستمع الكريم لكثرة حصول المسألة في حياتنا اليومية والعملية أن حكمي الغسل، ولكن لعذر لمانع من استعمال الماء، أو لعذر يمنعني من استخدامه، أو لفقدان الماء كالانقطاع الذي يحصل باليوم مثلا أو بالساعات ويخرج الوقت.
نعم.
فما هو حكمي؟ لذلك يقول السيد الإمام الواجب عليه أن يتيمم، وصحة صلاته متوقفة على التيمم إذا لم يستطع الغسل، لم يستطع الغسل لضيق الوقت أو ما شابه. ولكن لو ارتفع هذا العذر الذي منعني من الغسل، ضيق الوقت أو لجبيرة كانت أو ما شابه، صلاتي التي صليتها صحيحة، والصلوات أيضا التي سوف تأتيني أيضا صحيحة بهذا التيمم. لكن يوجد قيد مهم، يقول السيد الإمام والاحتياط فيما لو حصل له ارتفاع العذر، قال أن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.
طيب، شكرا جزيلا سمحت الشيخ. أيضا هناك مسألة ربما تخص شهر رمضان المبارك أو حتى من يكون صائما في الأيام العادية، يقول ما هو حكم من أجنب وكان ناويا للغسل في شهر رمضان واستيقظ في وقت لا يسع للغسل، فلما شرع في الغسل دخل وقت الصلاة ولم يكمل الغسل، هنا كيف يجب التعامل مع هذه الحالة؟
لن أذهب إلى التفصيل الطويل في هذه المسألة، ولكن سوف أتكلم في الجواب من ناحية عملية. من هو الذي ينجرح صيامه في شهر رمضان لمن أجنب ولم يغتسل، الذي تعمد البقاء على الجنابة بتفصيل طويل في محله يذكر في باب الصوم، الذي تعمد البقاء على الجنابة حتى دخل عليه الوقت، أما من اغتسل وضاق عليه الوقت ودخل وقت الصلاة فهذا غسله صحيح وصومه أيضا صحيح. أما من تعمد تسويف الوقت أو تعمد البقاء على الجنابة على تفصيل في محله فهذا الذي صيامه فيه إشكال، وفي جميع الأحوال الغسل صحيح.
هل تترتب عليه كفارة أو شيء آخر؟
نعم، في تفصيلا كفارة من تعمد البقاء على الجنابة في باب الصوم تذكر لعدة حالات، أفاق مرة أو مرتين وإلى ذلك وما إلى ذلك.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، سادتي سيداتي، تحية طيبة لكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. معنا فضيلة الشيخ حامد عاشور، ونتناول أحكام الأغسال في الأحكام الشرعية. فضيلة الشيخ، هناك سؤال أيضا، هل يصح الاستعاضة بالغسل بدلا عن الوضوء خاصة مع ضيق الوقت؟
لو كان السؤال هل يمكن أن أستعيض بالوضوء عن الغسل لأن الوضوء لا يحتاج إلى وقت كالغسل،
نعم،
لكن السؤال لعله يشير إلى هذه المسألة المهمة التي هي مسألة عملية، وهو هل أن الغسل يكفي عن الوضوء أم لا.
نعم،
هذه المسألة المهمة والتي يكثر السؤال فيها. المسألة كالتالي: واحد، هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا؟ اثنين، هل يمكن أن تتداخل الأغسال مع بعضها البعض أم لا؟ أما المسألة الأولى وهي التي عبرنا عنها بواحد، وهو أن الغسل يكفيني عن الوضوء أم لا؟ بالنسبة إلى غسل الجنابة، بلى، من اغتسل غسل الجنابة كان عليه الحدث الأكبر وهو غسل الجنابة واغتسل فإنه لا يحتاج إلى الوضوء، بلى، لو أحدث بحدث أصغر وجب عليه أن يتوضأ لأن النواقض قد نقضت الحدث الأصغر. أما الثانية وهو أنه لو اغتسل وكان عليه عدة أغسال واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فهل يمكن له أن ينوي كل هذه الأغسال بغسل واحد؟ بلى، يصح له ذلك، كقول السيد الإمام، كما يعبر السيد الإمام رضوان الله عليه: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا. وهنا تفصيل ولا أريد أن أطيل، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده إن لم يكن غسل الجنابة لتفصيل في يذكر في محله. والنتيجة المهمة أن الغسل يكفي، غسل الجنابة يكفي عن وضوئي مطلقا.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات القيمة والكافية والشافية. أيضا هناك سؤال آخر يقول: أنا مريض في بدني جرح إثر عملية جراحية، وهذا يمنع وصول الماء لها، فما هو حكم الأغسال الواجبة في هذه الحالة؟
الأصل إذا كان المكلف محدث بحدث أصغر أن يتوضأ، وإذا كان عليه حدث أكبر أن يغتسل. ولكن للوضوء وإلى الغسل شرائط، ومن الشرائط أن لا يكون وصول الماء سببا للضرر على المكلف، كما هو حال السائل، وهو وجود جرح إثر عملية أو كسر أو ما شابه، وهذا الذي يعبر عنه بوضوء الجبيرة وإن لم تكن فيه جبيرة، أو بالغسل الذي فيه جبيرة. مرة يمكنه أن يوصل الماء على هذه المنطقة وهذا الأثر، ولكن قد يسبب له ألما أو يسبب له حرقة، ولكنه من ناحية طبية لا يوجد ضرر، وإنما يوجد حرقة مثلا لوصول الماء. هذه الحرقة أو هذه الحساسية مثلا لا ترفع حكم وجوب الغسل. ومرة الطبيب يمنعني من إيصال الماء أو الغسل، وهنا يأتي الأمر المرحلة الثانية، ألا وهي أن أضع خرقة وأن أمسح على هذه الخرقة، فالماء لم يصل إلى الجرح وإنما وصل فوق الحرق فوق الخرقة أو الكيس.
نعم.
ومرة ثالثة وهي التي أختم بها الحديث، أنه مطلقا الماء والرطوبة لا يمكن أن تصل إلى بدني، حتى لو أردت أن أضع مانعا فهنا تصل نوبة التيمم، وفي كل الأحوال الأحوط أن يجمع بين هذا الغسل وبين التيمم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات الشاملة والكافية، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أنا العبد الفقير إليك ربي، سألتك لا تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 8:50 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني. عند 9 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 9:18 عند 9:46 من المكتبة الإيرانية، وفي الساعة 10 تماما نشر إخبارية مفصلة. العاشرة والربع واليمن، التصدي والتحدي، يمتد معكم حتى 11 تماما، وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 12 تماما يأتيكم حصاد المساء على مدى 25 دقيقة، شعراء أهل المودة تستمعون لهم عند 12:25. أحلى اللغات في الساعة 12:48. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم على رأس الواحدة، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوعها وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والمواقف التي تبناها سماحته في هذا المجال وتجربته العملية في هذا الجانب. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتحدث عن موضوع تجربة الإمام في إعادة دور الدين في الحياة وأهمية إحياء التعاليم الدينية، حيث ذكر سماحته في هذا المجال:
إن الصورة الحقيقية للدين قد شوهت وأخفيت طوال القرون الماضية من حياة الأمة.
لقد نجح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيما نجاح في تأسيس وتفعيل دور الدين في حياة الأمة عبر حركته الجماهيرية، ودلل بما لا يقبل الشك على أن الدين يمتلك قدرات خارقة في تغيير مصير الشعوب والأمم حينما يستثمر بشكل صحيح، ويتم الانطلاق من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. ولقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه في موقفه من تفعيل مهمة الدين في حياة ووجود الإنسان المعاصر، وسعيه لإزالة التشويهات والتراكمات التي طغت على الدين في صورته الحقيقية، بحيث يجب الوقوف في مواجهة الصورة المشوهة التي قدمها بعض السذج والخانعين ممن يدعون التدين، وفي الوقت نفسه في مواجهة الصورة السلبية التي قدمها أعداء الدين عن الإسلام. وعلى هذا الأساس فقد استشعر سماحته أنه يخوض معركة تصحيحية وتغييرية في نفس الوقت، فهو من جهة يستهدف تصحيح تلك الصورة المغلوطة التي تبناها بعض أدعياء الدين بحسن نية عن دور الدين ومهمته في حياة البشرية. كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يدرك تمام الإدراك أن الصورة الحقيقية للدين قد شوهت وأخفيت طوال القرون الماضية من حياة الأمة، وأن أي محاولة دينية للنهوض بالأمة لا يمكن أن تتحقق من دون إزاحة التراكمات والتشوهات التي قدر لها أن تغطي الصورة الحقيقية الناصعة للدين. ومن هنا كان على الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يعيد دور الدين في حياة المجتمع، وأن يفصح عن المهام الرئيسية التي ينتظر من الدين تحقيقها في حياة البشر. ولهذا نجد أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تحرك ليخرج الدين من قوقعته المفروضة عليه طيلة سنوات عديدة، وتحدث عن المشروع الإصلاحي والتغييري الذي جاءت تحمله كل الأديان السماوية. واعتبر سماحته أن كل الأنبياء من آدم عليه السلام وحتى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا كلهم من أجل إصلاح المجتمع والبشرية، فقد ضحى جميع الأنبياء بأنفسهم من أجل خدمة مجتمعاتهم. والغاية من بعث الأنبياء هي قيام الناس بالقسط، ومن أجل أن تتحقق العدالة الاجتماعية بين الناس وينتفي الظلم. مستمعين الأفاضل، لقد بيّن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الدور الحقيقي الذي مارسته الأديان الإلهية في حياة البشر، فعبر عن رأيه بأن الإسلام وسائر الأديان السماوية كانت قوة محركة تستحث الناس وتوقظهم، فتعاليم الأنبياء كانت توقظ البشر وتدفعهم نحو مواجهة المتسلطين والمشركين، وهذا ما لمسناه من التاريخ والواقع. ولهذا سعى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه باستمرار إلى نقد وتزييف وتخطئة تلك الأفكار الهدامة التي يحملها البعض من المتدينين، والتي كانت تريد أن تزوي الدين في دائرة ضيقة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.